الثامنة إلا ربعا في إذاعة لبنان الحر، إذاعة المقاومة اللبنانية. صباح الخير، عناوين الصباحية الثانية. طهران تقصف باريس من بيروت ولغم بري مكشوف الأهداف. عبد اللهيان لانية لإيران والسعودية للتدخل والتأثير في القرارات السياسية التي يتخذها السياسيون اللبنانيون. عين التيني دمجنا بين مطالب الفرقاء ودعوتنا إلى الحوار غير منسقة مع لودريان. باسيل اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني أهم من فرنجية وجوزيف عون. المعارضة تصعد ضد مبادرة بري بصعب راها إيجابية وأكثر والنواب معها وضدها. منصور إلى السعودية غدا. محسوبون على استخبارات النظام يخطفون 15 سوريا قرب الحدود مع لبنان. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصر. انتهت محطتان دبلوماسيتان أمريكية وإيرانية في بيروت رغم التباعد في أهدافهما بين إعلان عزم الأولى على الجهوزية للانطلاق في ترسيم الحدود البرية جنوبا بعد نجاحها في رعاية الترسيم البحري، واستباق الثانية مهمة جون إيف لودريان منتصف الشهر بإطلاق حسين أمير عبد اللهيان السهام عليها قبيل مغادرته لبنان، إذ دعا الرئيس الفرنسي إلى التركيز على مشاكل بلاده الداخلية بدلا من انتقاد إيران، مع التذكير أن إيمانويل ماكرون كان تطرق الاثنين الماضي إلى أنشطة زعزعة الاستقرار الإقليمية التي قامت بها إيران في السنوات الأخيرة، مشددا على أن أحد العناصر الأساسية من أجل حل سياسي في لبنان يمر بتوضيح التدخلات الإقليمية بما فيها التدخل الإيراني. والرشق الكلامي الإيراني رافق مع لغم الدعوة إلى حوار الأيام السبعة زرعه الرئيس نبيه بري أمام المبادرة الفرنسية المتجددة بعد كلام ماكرون، والتي قيل أنها تبدلت لتتماشى مع بيان خماسية الدوحة الأخير. في أي حال، فأن الخط البياني للمعارضة عموما والقوى السيادية خصوصا بكل أبعاده سيرسمه الدكتور سمير جعجع في كلمته مساء غد بعد قداس شهداء المقاومة اللبنانية في معرب.
فقد شدد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان على أن العلاقات بين إيران ولبنان عريقة واستراتيجية وممتازة، وقال إننا نستمر في دعمنا ومؤازرتنا محور المقاومة، مشيرا في مؤتمر صحفي في ختام زيارته لبنان إلى أن بلاده تدعم أي توافق يتم التوصل إليه من قبل القادة السياسيين اللبنانيين.
نرفض تماما أي تدخل خارجي من شأنه أن يؤثر بشكل أو بآخر على القرارات السياسية التي تتخذ من قبل النخب السياسية في لبنان، ونعتقد أن هذه التدخلات إذا استمرت فمن شأنها أن تزيد الأوضاع تعقيدا، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتوانى في لحظة من اللحظات من تقديم كل عون ومؤازرة تطلب منها في دعم لبنان الشقيق دولة وجيشا وشعبا ومقاومة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية ليس لديهما نية التدخل أو التأثير في القرارات السياسية التي تتخذ من قبل القادة السياسيين في الجمهورية اللبنانية، ولكن بالمقابل خلال اللقاءات التي أجريتها مع كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية خلال زيارتي إلى الرياض سمعت بعض المواقف والرؤى والمقترحات المرتبطة بالعديد من الشؤون الإقليمية ومن ضمنها فيما يتعلق بالجمهورية اللبنانية أيضا.
عبد اللهيان الذي وجه رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعاه فيها إلى التركيز على مشاكل بلاده الداخلية بدلا من انتقاد إيران، كان زار عين التيني والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال بعد لقائه وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب إن الأطراف الخارجية تدعم مسار المشاورات اللبنانية، وندعو المسؤولين والأحزاب والقوى السياسية إلى تسريع محادثات انتخاب الرئيس، كما بحث مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، واجتمع أيضا مع قيادتي حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
رئاسيا استهجنت مصادر رئيس بري مسارعة البعض لرد السلبي على المبادرة الحوارية قبل التدقيق بمضمونها، وشددت على أن المبادرة يدمج فيها بري بين مطالب الفرقاء باعتبار أن هناك فريقا يدعو إلى الحوار وآخر إلى جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس، لافتة إلى أنه ما دام الجميع يعاني من الفراغ فالتجاوب مع أسبوع من الحوار سيشكل فرصة للخروج من هذا المأزق.
وعما إذا كان هذا الطرح منسقا مع الفرنسيين ومع مفدي باريس إلى لبنان جان إيف لودريان الذي يفترض أن يزور بيروت الشهر الحالي لاستكمال جهوده الرامية لحل الأزمة الرئاسية، أجابت المصادر أن هذه خطوة تأتي في سياق جهود لودريان نفسها لكنها غير منسقة معه، معتبرة أن الرئيس بري يتحمل مسؤولياته باعتباره رئيس البرلمان، لذلك يطرح الحلول والمبادرات.
في الأثناء نقل عن رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل أن المكسب السياسي الذي ينشده في حواره مع حزب الله أهم من الرئيس، أهم من سليمان فرنجي ومن جوزيف عون معا، هو المكسب المتأخر تحقيقه 33 عاما. واعتبر أن مكسب القانونين والموافقة الشفوية على ورقة الأولويات الرئاسية يسهلان الانتخاب، وسأل عندما تقر اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة من يستطيع أن يتهرب منها ما أن تصبح بنيوية في النظام، ليس قليلا أن يقبل بها الشيعة، ذلك سيكون تقدما عظيما.
وكشف باسيل أنه تبلغ من حزب الله عدم ممانعة الرئيس بري على اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة بعدما فتح بها، لافتا إلى أن ثمة مسارا ثانيا يحتاج إلى وقت أقل موازيا للحصول على المكاسب الثلاثة تلك، لكنه بديل منها إذا تعذرت، وملخصه الذهاب جميعا إلى مرشح ثالث، لا جهاد أزعور ولا فرنجي، بل ثالث نتفق عليه ليس حتما جوزيف عون ولن يكون.
ونسب إلى مصدر نيابي مطلع أن بري أبلغ قيادة حزب الله أنه رغم خلافه مع التيار يؤيد كرئيس حركة أمل ورئيس المجلس النيابي أي اتفاق يصل إليه الحزب مع الوطني الحر سواء على اللامركزية الإدارية الموسعة أم أي بند آخر يتم البحث فيه، شرط أن يظل الثنائي يعمل على إيصال فرنجية إلى قصر بعبدة.
من ناحيته قال نائب رئيس مجلس النواب ليسبو صعب بعد زيارته عينتيني وتعليقا على دعوة بري الأخيرة للحوار إن المبادرة أكثر من إيجابية وهناك أمل في أيلول أن يكون لنا رئيس للجمهورية.
أنا برأيي بتمنى على كل حدا بعد ما أخذ قراره النهائي يفكر أسبوع منهم إذا هن عم يعتبروها تنازل كرمال لبنان فليكن، خلي يعملوا تنازل كرمال لبنان، أسبوع واحد أو سبعة أيام من الحوار قد يؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية، إذا عم يعترضوا على هالحوار سبعة أيام معناتها في مسؤولية كبيرة بدو يتحملوها إذا البلد راح على فراغ يمكن عمره سنة أو سنتين أو ثلاثة.
كتلة التجدد استغربت ما أعلنه الرئيس بري عن الدعوة لما سماه حوارا لمدة سبعة أيام على أن تتم مكافأة القوى التي تقبل المشاركة فيه بعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية، لافتة انتباه رئيس المجلس إلى أنه طرف رئيسي معطل لانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي شددت الكتلة على أنه ليس الجهة المؤهلة لقيادة أي حوار، مضيفة أن عقد الجلسات المفتوحة هو واجب دستوري على رئاسة المجلس تنفيذه في المهلة المحددة لانتخاب الرئيس والاستمرار به قبل وبعد الشغور الرئاسي إلى أن يحصل الانتخاب.
وأكد التجدد أن هذا الواجب ليس مادة تفاوضية، فلا يجوز أن يكون دفتر شروط يستعمل عند الحاجة لفرض المرشح الوحيد، فهذا سلوك لم يسبق لأي رئاسة مجلس للنواب أن اعتمدته منذ الاستقلال وإلى اليوم، لافتة رئيس المجلس أيضا إلى أن التعطيل يحصل بتناغم داخلي وبرعاية إقليمية، وكان كلام الرئيس الفرنسي عن دور إيران في هذا المجال إقرار لا لبس فيه وتأكيد لما بات مؤكدا.
وشددت كتلة التجدد على أن الأولوية المطلقة هي انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يقوم الرئيس المنتخب باتخاذ الخطوات التي تمليها عليه مسؤوليته الوطنية والدستورية لعودة الجميع تحت كنف السيادة والدولة والعدالة والإصلاح، وعلى أن يتم سريعا تشكيل حكومة إنقاذ تستعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم وتتولى عملية الإصلاح والنهوض الاقتصادي.
أوساط بارزة في المعارضة رأت أن مبادرة بري أتت متزامنة مع زيارة وزير الخارجية الإيرانية لبيروت، وبدأ بري في مبادرته وكأنه يوجه رسالة إلى الرئيس ماكرون في لحظة زيارة عبد اللهيان ليقول له إذا كنت تحمل إيران المسؤولية عن عرقلة الانتخابات الرئاسية فلا داعي لأن ترسل مفدك الرئاسي إلى لبنان فأنا سأحل محله.
أضافت عبر صحيفة نداء الوطن أن بيري بدأ في موقف يقطع فيه الطريق على لودريان، وإذا كنا نقول إن المبادرة الفرنسية مبادرة سيئة، إلا أن موقف بيري أتى لكي يبعث برسالة إيرانية إلى الدولة الفرنسية أن موقف ماكرون مرفوض على المستوى الإيراني.
وأشارت الأوساط المعارضة ذاتها إلى أن المعارضة التي وقعت بيان 31 نائبا أدرجت فيه الدعوة إلى بيري والقوى السياسية كي يطبق الدستور، أما الحوار إذا كان سيحصل فذلك بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وسيكون الحوار بقيادة هذا الرئيس ببند واحد هو سلاح حزب الله وتطبيق الطائف في شقه السيادي، والمعارضة موحدة على هذا المستوى.
ولفتت إلى أن الرئيس بيري أراد بهذه المناورة إبعاد الضغط الدولي عنه الذي طلبه بإجراء الانتخابات الرئاسية وتحميل الفريق المعرقل للدعوة إلى جلسات انتخابية مفتوحة مسؤولية هذه العرقلة، وبالتالي أراد في هذا التوقيت أن يقول للمجتمع الدولي لا تفرض علي عقوبات فأنا أسهل بينما المعرقل غيري.
باختصار قالت الأوساط أن هناك إرادة دولية ظهرت في اللجنة الخماسية بالتلويح بالعقوبات، فأراد بيري أن يغسل يديه لكنه لا يستطيع أن يغسلهما فعليا لأنه هو من لا يطبق الدستور، وهذه المقايضة التي يطرحها مرفوضة لأنه لا يستطيع أن يرشي المعارضة بجلسات كي تعطيه حوارا فيما عليه أن يطبق الدستور.
عضو اللقاء ديمقراطي النائب بلال عبدالله رحب بدعوة بيري للحوار.
أكدنا على موقف اللقاء الديمقراطي والحزب الاشتراكي بالحوار الغير مشروط، حوار المفتوح بين القوى السياسية لاستنباط حلول. نحن ما علمنا نتقل الحل مع استفادة بالدعم الخارجي ولا مناص بالحوار، ننظر بإيجابية لدعوة الرئيس بيري.
ورحب النائب توني فرنجي بالدعوة التي أطلقها بيري إلى الحوار ووصفها بأنها عقلانية ينبغي التجاوب معها لأن من شأنها أن تزيل هذا التعثر في المسار الرئاسي، وتوجه إلى من لا يريدون الحوار بالسؤال هل المطلوب هو الانتحار الجماعي؟
النائب قاسم هاشم قال إن من يتحدث عن ربط الرئيس بيري الجلسات المفتوحة بتفاهم المسبق على اسم رئيس لم يفهم ما قاله، إذ سيتم بعد الأيام 7 من الحوار الاحتكام لصندوق الاقتراع بكل الأحوال، مع أمل أن يتم التوافق على مواصفات الرئيس كما على اسم أو أكثر يتم التصويت له ويفوز من يحصل على العدد اللازم من الأصوات.
النائب إبراهيم منيمني اعتبر أن طرح بيري مبادرة بهذا الشكل عبر الإعلام لا يمكن أن يأتي بنتيجة، خصوصا أن هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات. أين سيحصل الحوار؟ من سيديره؟ وبأي إطار تمثيلي؟ وما الضمانات إذا حصل أي اتفاق على نقاط معينة في الحوار أن يلتزم بها كل الفرقاء؟ وهل في حال تم الحوار ولم يتم التفاهم على أي شيء هل سيدعو بيري لجلسات مفتوحة؟ وهل هذا الطرح يتقاطع مع الجهود الفرنسية وعودة لودريان؟
أضاف أن التجاوب مع فكرة الحوار بالمبدأ موجود، لكننا نحتاج لإجابات وتفاصيل حول المبادرة لاتخاذ موقف جدي منها، مشيرا إلى أن هناك إقرارا من الجميع بوجوب حصول تسوية سياسية والتفاهم على أجندة عمل الرئيس المقبل مع ضمانات لتنفيذها، لأن استعادة سيناريو الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس ستعني تضييع المزيد من الوقت.
النائب الياس جرادي اعتبر أن الدعوة جاءت في وقتها وهي تعد مخرجا مشرفا للجميع من دون كسر عظم.
النائب سجيعتي قال إن دعوة بيري من حيث المبدأ جيدة وننتظر تفاصيلها، ولكن في الإجمال سررت بموضوع الجلسات المتتالية لأن هذا الأمر كان عقدة في السابق ودار حولها سجال وتفسيرات دستورية مختلفة. اليوم بهذه الدعوة نكون قفزنا قفزة نوعية وحسمنا هذه المسألة.
النائب ملحم خلف الذي لفت إلى أنه للمرة الأولى يقال ما قلناه وأكدنا عليه، وهذا إقرار أن موقفنا صح، شدد على أن المطلوب هو فهم الدستور كما هو قائم وهذا ينبغي أن نركز عليه، وردا على سؤال أجاب حتى الآن ما يتصل بهذه الدعوة ليس واضحا لكي يبنى موقف عليها.
ورأى النائب أجوب بكر الدنيا أن هناك بعض الخطوات ربما تكون إيجابية إذا صفت النوايا وفتحت أبواب الحوار بين الأطراف المختلفة، وقال نشدد دائما على انتخاب رئيس للجمهورية ونأمل أن تحصل بعض التغيرات في أيلول في طريقة مقاربة الموضوع الرئاسي ونصل إلى انتخاب رئيس توافقي في المدى المنظور.
موسيقى. من المقرر أن يتوجه حاكم مصر في لبنان بالإنابة وسيم منصور غدا إلى السعودية تلبية لدعوة نقلها إليه السفير السعودي في بيروت وليد بخاري قبل أيام. وسيمضي منصور في المملكة أياما عدة ويعقد لقاءات موسعة مع عدد من كبار المسؤولين السعوديين ولاسيما في القطاع المالي.
وبحسب مصادر مصرفية فإن زيارة منصور بالغة الأهمية لجهة توقيتها ومضمونها ومفاعيلها التي ستكون إيجابية بالتأكيد للبنان، كما تؤكد بما لا يرقى إليه الشك أن السعودية وخلافا لكل ما يقال من هنا وهناك لم تخرج لبنان من دائرة أولوياتها واهتماماتها، ويعنيها مباشرة أن ترى لبنان خرج من أزمته السياسية ودخل في انفراج حقيقي في أزمته المالية والاقتصادية.
قضائيا، أعلن قضاة عاملون في القضاء العدلي والإداري والمالي نهز عددهم 112 توقفهم القصري عن العمل إلى حين توافر مقومات العيش والكرامة. وأوضحوا في بيان أن هذا القرار يأتي في ظل عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم الخاص بهم وبعائلاتهم، وفي ظل انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل، وفي ظل ما وصل إليه وضع القضاء على كل الصعد.
والآن إلى فقرة أجيال تكمل أجيال.
أجيال تكمل أجيال. أجيال تكمل أجيال.
باسم الحرية واسم الإنسانية باسم القضية عم نتحدى الموت.
الحرية دفعنا حقها غالي، تنبقى الصوت الحر بلبنان بوجه الكل، قدمنا تضحية شهادة تنكون أحرار القرار، شربنا كاس الشهادة حتى الثمالي، تنعيش السلم قدمنا التضحية على مذبح الوطن. الشهادة مش كلمة هينة تنقال، هي كلمة بتحمل بكل حروفها أسماء أبطال من شمال لبنان وشرقه وجنوبه، وأبطالنا بوقت السلم مثل شارلين رزق هن الجيل الجديد يلي رح يحافظ على معنى الشهادة.
القوات اللبنانية هي قرار بالوصول لبلد قادر يعيش الإنسان بكرامته ويتمتع بحقوقه، وكل شخص بيقرر ينتمي لحزب القوات اللبنانية بيكون آخر القرار إنه يشارك بدماء هالوطن. شهادة هي ثمن دفعوه رفاقنا ليدافعوا عنا وعن هالبلد، هي السبب المباشر يلي خلاني أنا وكل الجيل يلي من عمري نكون بعدنا موجودين بلبنان، لأن لو ما تضحيات شهدائنا كنا اليوم لاجئين بشي بلد عم نشهد كرامتنا شهادة وعم نعيش مثل غيرنا فارض علينا أن نعيش. بكل بساطة فينا نقول عبر تمود قوات اللبنانية بوجه المنظومة الكاذبة وعبر النضال المستمر رغم كل التحديات يلي عم بتواجهها وعبر استعدادها ليقدم كل التضحيات اللازمة لو على حساب ذاته كرمال يبقى لبنان المساحة يلي عم بيقدروا يعيشوا فيها اللبنانيين بكرامتهم. هلأ ممكن كتار يقولوا إنه هل عم تحكي حكي وشعر، خاصة مثل ما بنعرف إنه الوضع بلبنان صار كتير صعب، بس بالمقابل أنا فيني أقول إنه كل ما زادت الصعوبات تحديد جهود حزب القوات اللبنانية وعزيمتنا لنبقى بهالوطن.
مش خايف لو مهما صاروا لو أعداء ملوك الجان في قوات بتقدح نار ومرشر بالحامي لبنان.
قوات بتقدح نار وقوات ما بعمرها هابت الموت، ونحن بالقوات اللبنانية الأجيال بتكمل أجيال.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89400 و 89700 ليرة.
خطف 15 سوريا قرب الحدود اللبنانية السورية. رولا فخري.
خطفت مجموعة مسلحة تابعة للمدعو شجاع العلي وبتعاون مع مسلحين تابعين للمخابرات العسكرية السورية 15 سوريا من الحولة ومناطق حمص أثناء توجههم إلى لبنان، واقتادهم إلى جهة مجهولة من دون معرفة مصيرهم. ويعتبر شجاع العلي المدعوم من حزب الله المسؤول عن عمليات اختطاف السوريين عند الحدود السورية اللبنانية، ولديه قوة في المنطقة ومتهم بارتكاب جرائم وفق القانون السوري. كما أن العملية ليست الأولى من نوعها، حيث أشار المرصد السوري في 27 من الشهر الماضي إلى أن مجموعة مسلحة من المخابرات العسكرية التابعة للنظام أقدمت على اختطاف أكثر من 10 سوريين، من بينهم شاب ينحدر من السويداء أثناء توجههم من حمص باتجاه لبنان، فيما طالب الخاطفون ذويهم بفدية مالية لقاء الإفراج عنهم، ولا يزال مصيرهم مجهول حتى الساعة. ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن المخابرات العسكرية كثفت من حملاتها في الأونة الأخيرة ضد المدنيين الراغبين عبور منطقة حمص باتجاه لبنان بهدف الهجرة، وغالبا ما يتعرضون لاعتقال لأسباب مجهولة أو خطف من قبل مجموعات مسلحة تابعة لأجهزة النظام لقاء الحصول على فداء مالية.
ونبقى في سوريا، حيث احتشد مئات المحتجين في جنوب البلاد أمس لمطالبة رئيس النظام بشار الأسد بالتنحي عن منصبه بعدما يقارب الأسبوعين من التظاهرات احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية، لكنها تحولت مجددا إلى دعوات للتغيير السياسي.
وردد حشد كبير في الساحة الرئيسية في مدينة السويداء هتافات تقول بشار برا سوريا حرة، وبثت شبكات ترصد الحركة في السويداء على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر مشاهد غير مسبوقة لأكبر تظاهرة ضد الأسد في تاريخ هذه المحافظة القريبة من الحدود مع الأردن.
وفي سياق متصل انطلقت تظاهرات في مدن وبلدات عدة في محافظة درعا تحت شعار ثورة شعب حتى النصر، وتركزت في درعا البلد وبصر الشام والحراك وجاسم والمزاريب وطفص، وردد المشاركون هتافات تطالب بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين.
وخرجت كذلك تظاهرات متفرقة داعمة لحراك السويداء في عدد من المناطق في شمال وشرق سوريا التي هي خارج سيطرة النظام منذ سنوات، وتسيطر عليها فصائل تابعة للمعارضة وأخرى تابعة لقوات سوريا الديمقراطية.
وأظهرت صور نشرها ناشطون على صفحاتهم على مواقع التواصل أن بعض سكان محافظة طرطوس الساحلية التي تعد معقلا لمؤيدي نظام الأسد رفعوا أمس لافتات صغيرة كتب عليها سوريا لنا وما هي لحزب البعث، وفي الخلفية صورة الأسد على لوحة إعلانية كبيرة.
وفي مجال سوري آخر، فرضت قوات سوريا الديمقراطية حظر تجول من صباح اليوم ولمدة يومين في المناطق الخاضعة لسيطرتها من محافظة دير الزور، حيث قتل 54 شخصا على الأقل في معارك دارت الأسبوع الحالي بين وحداتها ومقاتلين تابعين لعشائر عربية، في حين تحدث أحد قادة هؤلاء المقاتلين عن سيطرتهم على ريف دير الزور الشمالي الشرقي بشكل كامل ظهر أمس.
في الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت روسيا أن دفاعات قواتها أحبطت ليلة الماضية 3 هجمات أوكرانية بزوارق مسيرة حاولت استهدافها جسر القرم في البحر الأسود، وأكدت أنها استهدفت نظام التحكم الإلكتروني الاستراتيجي للجيش الأوكراني ودمرت مصانع للمسيرات البحرية.
وكشفت وزارة الدفاع الروسية أن الزوارق الأوكرانية المسيرة تم اعتراضها وتدميرها في الوقت المناسب قبل الوصول لأهدافها في البحر الأسود، وقد توقفت حركة مرور المركبات على جسر القرم مؤقتا.
في المقابل، أشارت أوكرانيا إلى نجاح اختبار صاروخ باليستي يبلغ مداه 1000 كيلومتر، فيما تستعد لاستلام ذخائر أمريكية خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي كرر أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في البلاد ما لم تستعد كييف السيطرة على شبه جزيرة القرم ودونباس وغيرهما من الأراضي التي تحتلها روسيا.
وعد قائد الانقلاب العسكري في الجابون الجنرال برايس أنيغما بإعادة تنظيم المؤسسات ضمن توجه أكثر ديمقراطية وأكثر احتراما لحقوق الإنسان، لكن بلا تسرع بعد يومين من إطاحته بالرئيس علي بونغو، في حين طالب قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بدعم عودة النظام الدستوري إلى الجابون.
في جديد الأوضاع في النيجر، سحب المجلس العسكري الإقامة من السفير الفرنسي وزوجته واعتبرهما في وضع غير طبيعي وغير نظامي على أراضي الجمهورية، ويأتي هذا القرار بعد 6 أيام من انتهاء المهلة التي حددها المجلس العسكري الحاكم للسفير الفرنسي للمغادرة وسط تظاهرات تطالب برحيل القوات الفرنسية عن البلاد. وكانت الخارجية الفرنسية أكدت إبلاغها بقرار المجلس، لكنها اعتبرت أن الانقلابيين ليسوا مؤهلين لتقديم هذا الطلب، وأن اعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجيرية الشرعية المنتخبة.
ذكر جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت فجر اليوم صواريخ عدة باتجاه البحر الأصفر قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية بعد يومين من إنهاء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية مشتركة كبيرة.
وردا على ذلك، عقد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي اجتماعا طارئا اليوم للبحث في وضع الاستعداد.
معلوم أن كوريا الشمالية أجرت أول من أمس محاكاة لضربة نووية على أهداف في كوريا الجنوبية متبعة سياسة الأرض المحروقة، ردا على مناورات مشتركة بين سيول وواشنطن. قالت بيونغ يانغ إنها بمثابة خطط لشن هجوم نووي استباقي من جانب الولايات المتحدة.
أدى حادث سير مروع ليلة الفائت في العراق إلى مقتل 13 شخصا معظمهم إيرانيون.
إلى صفحة المتفرقات مع رولا.
في عرسال قتل مواطن 34 عاما زوجته 32 عاما وهي أم لطفل بضربها بآلة حادة على مؤخرة رأسها ووجهها، حيث أرداها داخل منزلهما وأدخلت إلى مستشفى الرحمة في البلدة جثة، والعديد من الكدمات تغطي وجهها وجسمها نتيجة تعرضها للضرب المبرح، إضافة إلى وجود مادة سامة داخل جسمها. الضحية تدعى سلوى وهي ليست الأولى لعنف الزوج الأسري، فقد سبقتها زوجته الأولى التي حاول خنقها منذ أسبوع حيث علقها من يدها في شرفة المنزل ونجت منه بأعجوبة. رياضيا، أرسل النادي الرياضي بيروت كتابا إلى الاتحاد اللبناني والعربي لكرة السلة يعلن من خلاله انسحابه واعتذاره من المشاركة في بطولة الأندية العربية التي ستقام في الدوحة بين الأول والثاني عشر من الحالي. ومن الأسباب التي دفعت الرياضي إلى قراره الإرهاق الشديد الذي يعاني منه الفريق بعد موسم طويل وشاق توج بالمشاركة في مونديال السلة، حيث يشكل الرياضي العمود الفقري للمنتخب. وزاد في الطين بلة الإصابة التي ألمت بنجوم الفريق وآخرهم وائل عرقجي وأمير سعود وكريم زينون. وسيشارك في دورة الدوحة كل من الحكمة بيروت وبيروت فيرست كلوب. فنياً، شاركت جيهان عليمي زوجة الفنان راغب عليمي صورة جمعتها براغب عبر إنستغرام أثارت قلق الجمهور، وقد ظهرت جيهان في الصورة تعانق راغب الذي بدا عليه الإرهاق والتعب وبوجه شاحب، ما أثار تساؤلات المحبين حول صحته.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس صيف معتاد بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط. طقس اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل، بينما بتنخفض بشكل طفيف على الجبال وبالداخل وبتنشط الرياح أحيانا. بكرة كمان طقس غائم جزئيا من دون تعديل يسكر على الساحل والداخل، وبترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف على المرتفعات. تنين طقس غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتبقى دون تعديل يسكر على الساحل. تلاتة طقس قليل الغيوم بدون تعديل يسكر بدرجات الحرارة. الحرارة اليوم على الساحل من 24 ل 32 درجة، بالجبال من 17 ل 24، وبالبقاع من 18 ل 36 درجة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ختاما نذكر بالعناوين. طهران تقصف باريس من بيروت ولغم بري مكشوف الأهداف. عبد اللهيان لنية لإيران والسعودية للتدخل والتأثير في القرارات السياسية التي يتخذها السياسيون اللبنانيون. عين التيني دمجنا بين مطالب الفرقاء ودعوتنا إلى الحوار غير منسقة مع لودريان. تسهيل اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني أهم من فرنجي وجوزيف عون. المعارضة تصاعد ضد مبادرة بري بصعب راها إيجابية وأكثر والنواب معها وضدها. منصور إلى السعودية غدا. محسوبون على استخبارات النظام يختفون 15 سوريا قرب الحدود مع لبنان. النشرة انتهت، أخرجها طوني صفير. شكرا لإصغائكم، هنا إذاعة لبنان الحر، إذاعة المقاومة اللبنانية.